بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه به مولاه الكريم. ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة فيما مضى، فيما جاء في الكتاب في السنة، مما شاهده الصحابة من النبي مما خصه به مولاه الكريم. دلائل النبوة هذا موضوع مهم جدا، لأنه أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، ولهذا الكلام في دلائل النبوة كلام مهم جدا، خصوصا في أزمنة التشكيك والقنوات الفضائية التي صارت تغزو كثيرا من الناس. فأنتم الآن تشاهدون قنوات النصارى وقنوات الإلحاد، وكلهم يصبون معركتهم على ماذا؟ على التشكيك في الإسلام، وعلى التشكيك في نبي الإسلام، وعلى التشكيك في القرآن. حتى أصبح هؤلاء الآن يريدون شبها لا يستطيع الجواب عنها إلا العلماء. للأسف الشديد لم يعد واحد الآن الذي يتكلم، أو العلماء الذين يتكلمون فقط، وإنما صارت قنوات إيه هي التي تبث. فموضوع دلائل النبوة أخوان موضوع مهم جدا. طيب، دلائل النبوة مما شاهده الصحابة. قال محمد بن حسين، وثاق بسنده على أنس بن مالك أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله فقال: يا أم سليم، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر. واحد بقى يقول إيه؟ شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من التقشف وكذا، مش المليارات، مش الذين أخذوا أموال الدولة وأخذوا كذا وكذا، وما زلتم تقولون سلاطين، وما زلتم تقولون عدم جواز خروج الحاكم الظالم، وأنتم هؤلاء ظلمة، الذين يأخذون أموال الناس ظلمة، ولو كان درهما. لكن النبي الذي عصب بطنه علمنا كيف نتعامل مع الذي ملأ بطنه، فالذي عصب بطنه علمنا كيف نتعامل مع الذي ملأ بطنه. فإن رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت، فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رقة الصحابة وشفقة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة ذات اليد. يعني حتى يصنع أبو طلحة طعاما هذا فيه كلفة. فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة: قوموا. فقام 80 رجلا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك، ليست تكفي 80. فقال: أدعو بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا. وأهدينا، يعني وأهدينا يعني عاد الطعام كما هو. فلك ما أطعمت يا أبا طلحة، لك ما أطعمت أجرا، ولهم ما أكلوا طعام. وفي رواية قال أبو طلحة لأم سليم، طبعا أم سليم بيتها بيت العجائب، أم سليم هذه امرأة من فضليات نساء المسلمين. ولقد قدمت أمثلة رائعة في الاتباع والتجرد حتى حصلت بركة عظيمة، ولهذا كان النبي يقير عندها. وفي علاقة محرمية بين أم سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت تثبت العرق من على جسده صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ طبعا الحس بالنبي كان عاليا، أعرف صوته، فرأيت الغضب في وجهه فتلألأ وجهه الله، وهكذا. طبعا التعامل مع النبي أليس تعامل أجلاف لا يفهمون ولا يعون، حتى يحوج الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لا، ولما كانوا يتلمسون سمته ودل وهديه ويراقبون نظراته صلى الله عليه وسلم. نعم، سمعت صوت رسول صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، هناك رأيت عصب بطنه أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وردأتني ببعضه، يعني أعطته رداء ليلبسه رداء، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو طلحة أرسلك، يعني أنس، فقلت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. لكش دعوة أنت، لو كان شيء، يا سلام، لو كان شيء خارج لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اسكت بس أنت، الله ورسوله أعلم. احنا عملنا ايه؟ ما استطعنا، وانت قلت للرسول ايه؟ تعال قد اعددنا لك كذا، والرسول صنع ايه؟ جاء بالصحاب، بس قف عند هذا، الله ورسوله اعلم. يا سلام، يا سلام، فهممت ان اتيه، فتذكرت قوله: انتظر هنا حتى اتيك، حتى اتيك. فالمنهج واحد وان اختلفت عباراته، والأمة في حاجة إلى هذه العبارة بس، والله أخوان في حاجة إلى العبارات، ومن يتصدر الدعوة في حاجة أعظم من العوام إلى هذه العبارة: يا أخي الله ورسوله أعلم. يعني إذا حاصل الشرعي يا أخوان الامتثال، واترك أي حاجة هتسيبها لمين، هتروح فين، هتيجي منين، ده احنا هنموت، ده احنا لو اتمسكنا مش عارف هنتحط فين، ده احنا لو عملنا، ده احنا لو اتسوينا، ده احنا لو، ده احنا لو. يا اخي الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. شرع امتثل، الله ورسوله اعلم. ولهذا انا انصح نفسي واخواني الا يتدرج الانسان مع هذه الاساليب الهابطه في النقاش. انت بلغ واسكت، استجب لك الناس ما استجاب، سبك الناس ما سبوك، مش لازم ارد بقى على كل ايه، يعني حاجه كل حاجه كل حاجه واستدرج، ما عندنا. كما قال ابن مسعود، ماذا قال ابن مسعود؟ وقال ذلك ابو موسى الاشعري ايضا، قال: اما ما عندنا من كتاب الله وسنه رسوله حدثناكم به، هذا الذي عندنا، أكثر من هذا ما عندنا. تقول أصل فصل راح جاء عمل، أصل واخد بالك مش واخد بالك أنت الموضوع ده، أصل كل الكلام ده مش عندنا خالص. الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. دروس. فانطلق أبو طلحة، يعني زي مثلا أختي الآن يتزوج عليه زوجها، طبعا هي صحيح بتغير، صح ولا صحيح بتغير، لكن خلاص الله ورسوله أعلم، شرع الله فيه الخير إن شاء الله، فيه البركة، تعين زوجها ما تعاتب، ما تقول، ما تقول له والله شوف لو جبته هي من باب وأنا من باب، خذ عيالك اعمل كذا. ليه؟ الله ورسوله أعلم. قد يموت زوجك وتتمنين، لو كنت صالحة لا تريدين مخالطة الناس، تتمنين أن يدق بابك رجل صالح. عرفت بقى، كلي أمرك إلى الله، اللهم أذهب غيرتي، اللهم أعني على طاعتك، اللهم لا تفتني في دينك، بس وخلاص. وعيالك ربهم لك، هتعاقبي يعني عقاب أن تسنن. فالقاعدة واحدة، الله ورسوله أعلم. يبقى أنت عبد يا أخي، ما العبد ليه؟ عبد أي معبد. ولهذا العبودية ترجع إلى المعنى، عبد بمعنى مذلل مسخر، وهذا اسم مفعول، وعبد بمعنى عابد وهذا اسم فاعل. عبد بمعنى معبد أي مذلل مسخر، وبهذا المعنى كل الخلق عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا تبع الرحمن عبد، معبد مذلل مسخر. ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فكلنا مسخرون مربوبون. وعبد بمعنى عابد، وهذا العابد الصالح الذي ينظر العبادة التي شرعها الله فيأتي بها فهو عابد. إذا أنت عبد مذلل مسخر كونا وقدرا، أنت عبد عابد لربك عز وجل بما شرع شرعا. إذا تجري عليك العبودية الكونية والعبودية الشرعية. الكونية ما ترتب عليه ثواب وعقاب، الشرعية ترتب عليه الثواب والعقاب. فأنت عابد معبد لا تملك لنفسك شيئا، فأنت مقهور مربوب لما قدر الله. فكن عبد الله الصالح الذي تجري عليك هذه الأمور الكونية القدرية، وأنت متسربل بالعبادة الشرعية. لذا كل شيء في الكون يتحول ليكون داعيا لك، حتى الحيتان داعيا لك فما بكت عليهم السماء والأرض، داعيا لك تحدث أخباره، داعيا لك بالملائكة. فالإنسان يخرج من حوله وقوته. الأخت المسلمة شرع الله التعدد، زوجها يعد رجل صالح، ربنا يعينك ربي يبارك لك، تعال ما جاهزك بقى كده لنادي عروستك، بلاش مش قادرة يا شيخ، يبقى ما منعوش ماشي، مش قادرة لا أحد يكلمك بهذا، ما انتش قادرة، لكن قادرة بس تقولي هاخد العيال ومشي، هقلبها عليك مش عارف ايه، انا هندمك، يبقى تعال. والمحاكم ليه؟ يبقى الله ورسوله اعلم. ما في حزبي، ما تقوليش بقى اصل الوضع ده فرض نفسه ونعمل ايه، واصل الواقع احنا والله مضطر. من اضطرك؟ من اضطرك ان تعصي الله؟ الله ورسوله اعلم. حيث نهي عن الحزبيه يبقى الله ورسوله اعلم. ولهذا لما خالفت وسلكت الحزبيه ما جاءك الا الدمار، ولس ولا تنزعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا. يبقى كلمة أم سليم كلمة تدرس، أم سليم ولا أم سلمة، اللهم اجعلني في المصلحة واخلف خيرا منها. يبقى إذن هي خلاصة. ولهذا لم تلقوا تكرارا ومرارا، الإسلام بيضيق ويتسع، يضيق حتى يلخص في العبارة، ويتسع حتى تراه تشريعات وتفريعات، عقائد عبادات معاملات كلها تدور على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا لن أتلقى عن أهل البدع ولن يفوتني خير أبدا، أنا لن أكون حزبيا ولن أكون ضعيفا أبدا، أنا سأترك ما علي الناس إذا خالفوا، ولن أكون ضعيفا لا سند لي، مستحيل. قال فانطلق أبو طلحة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلوم يا أم سليم عندك، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، يعني جعلته إداما إداما مع الخبز، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. أخذ الإناء وقال فيه: ما شاء الله أن يقول، يعني دعا بالبركة ودعا. ثم قال: إيه ذا العصر، دخل العصر، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إيه ذا العصر، فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: إيه ذا العصر، فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا أو 80 إيه رجلا. طيب، ساق بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار. قال: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده. شفت خير، أنت مثلا عامل عزومة لأخين مثلا أو كده، واخد بالك، ولا مثلا للشيخ واثنين ثلاثة معاه، فجاء أهل المسجد عايزين فتاوى أهل المسجد، جو 30-40، ماذا أنت صانع؟ تقول بقى على البركة ولا ده، خلي بالكم، النبي هو اللي أذن هنا بال30-40، ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى يعني البخاري استأذن لرجل زاد عن العدد. قال: تأذن له، تأذن لهذا؟ قال: نعم، فأذن له. فدل هذا على المسألة، خلي بالكم، مش مفتوحة يعني 70 و80، ولهذا ينبغي أن يكون الأمر برضو ضيقا، قد يكون الأخ أعد شيئا بسيطا أو كذا، فيكون الإنسان عنده إيه، عنده مرعاة مثل هذه الإيه الأشياء. وإن كان حتى الضيف قد لا يرجو أكلا ولا شربا، ولكن ولو حتى لا يحصل إيه الإحراج. قال: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده. قال: فكأني تثاقلت. فقال: اذهب وادع لي 30 رجلا من أصحاب الأنصار. فدعوتهم فجاءوا، فقالوا، فقال: اطعموا كلوا. فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادع لي 60 من أصحاب الأنصار. قال أبو أيوب: فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30. قال: فدعوتهم. قال: فقال الصم: ترفعوا. فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه قبل أن يخرج. ثم قال: إذا فادعوا لي 90 من الأنصار. قال: فلأنا أجود مني بال90 مني بال60 وال30. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه قبل أن يخرج. قال: فأكل من طعام 180 رجلا كلهم من الأنصار. وعن ثمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعقبوها من غدوة إلى الظهر، يعني من الصبح للظهر هم بيأكلوا منها، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال: فقيل للثمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء. يعني هل كانت تمد، يعني يأتيها مدد يعني يوضع فيها وكذا؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا من هنا، وأشار إلى السماء، يعني ليس فيها التي قال فيها الحواريون لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قد نريد أن أكون منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. سؤال الحواريين: ما أحوج الله أصحاب محمد أن يسألوا محمدا: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وإنما نزلت الموائد وبورك في الطعام حتى صار لهذه الأمة بركات الأمم كلها. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كان في سفر مع النبي وقلت زاد وكذا، وأشار الصحابة بعض الصحابة ان ايه نذبح، ما معنى يعني كل من جوع نذبح بعيرا؟ فقال عمر: يا رسول الله، اما انك لو فعلت ذلك لنفذ الايه الظهر. طيب يا رسول الله، هلا دعوت الناس فاتوا بالازمنة كل واحد معه كسرة او كذا، فبركت عليها؟ هو عارف ان هذا رآه كثيرا، وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يأتي بتمرة وهذا يأتي بكسرة، وبرك عليها حتى أكل الناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر. واحد يقول أنا لو مع النبي، في أحد يكفر وهذا موجود؟ نقول بل كفر كثير وهذا موجود، ونافق كثير وهذا موجود. شوف، الذي يكفر بالسنة وهي موجودة غدا طرية، هو اللي كان يكفر بالنبي والطعام يسبح والحصى يسبح والماء يتفجر. دعك من هذا، فمن كان مصدقا بالسنة إذ تقرأ كان سيصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، واللي يكذب بالسنة الآن هيكذب والله بهذه الآيات، وإلا الموافقون مع النبي ولا لا؟ ولهذا أخواني سلي نفسك بهذا، لا أنت نبي ولا كتابك وحي ينزل جبريل. أما كان جبريل ينزل على النبي فيأخذ ما يأخذه حتى ينحدر العرق فيصير كالجمان، فلما يرفع عن النبي يبلغ الآيات، ومع ذلك يوجد ابن أبي، فقد يقول أخ إزاي بقى إجماعه، إجماع والأمة من خلفه، إجماع إجماع ده جبريل، إجماع إيه ده جبريل، والنبي الأمي الأمين، والقرآن الذي ينزل فيه معقل ابن يسار، وينزل فيه خولة بنت ثعلبة، وينزل فيه زيد بن حارثة، وينزل فيه أهل بدر، وينزل فيه أهل الخندق، وينزل فيه زيد بن أرقم، وينزل فيه الأحنف بن ثابت بن قيس، ومع ذلك ابن أبي موجود. عشان كده بقولك ريح نفسك، إن عليك إلا البلاغ. ده تقول لي بقى ازاي ده اجماع يا شيخ، ده 30 والاخوه اللي يجمع 100 اجماع، واللي يجمع 30 اجماع، واللي يجمع 40 اجماع. والله لو جيت لو تحولت الكتب كلها اجماعات مفيش فايده يا ابني. المساله مش اجماع ولا مش اجماع، المساله مش كده. المساله شوف، من يريد الله يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فين في السماء. مساله تسع صدر وضيق صدر، خد بالك. أما وصل ناس في عصر من العصور إلى هذا، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلته وظنوا أنه واقع به، خذوا ما أتيناكم، الجبل يسقط عليكم. ففي أناس ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، ادخل بس الباب. قالوا لا، انا لن ندخل ابدا حتى اخرجوا منها. فيخرجوا منها فاين داخلون؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعده. يبقى ما في فائده، ما في فائدة. وأحيا الله الميتة وتكلمت وأخبرت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة. لهذا يا اخواني الهداية دي نعمة، اتساع الصدر للشرح ده نعمة. اوعى تظن انها ذكاء، وانها واحد بيعرف يقرأ فقرأ اجماعا او ما عرف. ده العجيب ان ابليس اسمع احدهم بالاب، ابليس يقول واوهمه انهم بقى اللي على الحق، وهم بقى بتوع السنه، وهم اللي ثابتين عليها. وتعرفوا بقى عايزين يثبتوا ليه؟ عشان يعني عايزين الامر يشريع عشان يقولك احنا اللي قلناه لكم هو اللي حصل. تلك اغراض عندك وعند امثالك. قال احنا بنقول زي الثاني المقريب اللي كان بيقولك ايه تم انت هتقول احمد ثبت تم انا اقول احمد برضو. قال لا ابليس يهون من هذا الشأن ولا يعون. الان انا ما وجدت اخوانيا في الفترة الماضية يدافع عن منهج الاخوان المسلمين ويدافع عن قطب والبنا وكذا. من فيكم من اللي سمع واحد بيدافع عن الاخوان دفاعا علميا من الاخوان؟ من فيكم اللي ما سمعش بقى حد من دول بيدافع عن الاخوان؟ شوف تخيل فترة انتخابات سنة ونص ما في اخواني قام يدافع عن الاخوان دفاعا علميا ولا واحد. حد يفكرنا كده يمكن انا واقف ما عنديش تلفزيونات. تعرف يا ابني تعرف يا اخي من تشهده سمعت عن واحد اخواني دافع عن اخوان؟ تعرف يا عطلة تعرف تعرف كم واحد بس سلفي عرفته يدافع عن الاخوان؟ كثر متطوع عباده طاعه. شوف ما هي مقامات خنادق في اللي يقوم يقيمه الله في خندق النصرة في الله يقوم في خندق الخذلان في الله يقيمه في 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 خندق الدفاع عن اهل الاهواء والبدع في الله يقيمه في خندق الدفاع عن السنه. هذا هي خنادق هي خنادق مقامات مقامات. قال وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا يبلغنا الله عز وجل. خلي بالك الاستدلال بإيه الاستدلال بإيه هنا؟ قال استأذنوا رسول في نحر بعض ظهوره. طب استدلوا على ذا إيه؟ يبلغنا الله عز وجل به. فقال عمر رضي الله عنه كيف بنا اذا لقينا عدونا رجالا كيف بنا اذا لقينا عدونا رجالا رجال يعني مترجلين يعني ازاي نلقى عدونا واحنا بالارجل ما معنا ما نجاهد عليه. ولكن ان رايت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أن تدعو الناس ببقية أزواجهم أو الناس يعني أن تدعو أنت الناس أو أن تدعو الناس ببقية أزواجهم يدعو بعضهم بعضا فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم فجاءوا به يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك. قال فكان أعلاهم الذي جاءنا بالصاع من التمر فجمعه على نطع ثم دعا الناس بأوعيتهم فما أو دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي مثله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل رسول صلى الله عليه وسلم مر في صلح أي مر الظهران يعني في صلح قريش بلغه أن قريش تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا يعني هم ضعاف يعني. فقال يا رسول الله لو أنحرطنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها ظهرنا يعني ما معنا من الإبل يعني أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام يعني راحة يعني. فقال لا ولكن ائتون بفضل أزواجكم فبسطوا أنطاعا فصبوا عليها ما فضل من أزواجهم فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم كفتوا ما فضل من فضول أزواجهم في جروبهم. نعم. ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني صخرة من الجوع، قال جابر: فانطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا كانت عندي، شاه صغيرة يعني، وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق الشعير. قال: فأمرتهم فخبزوا وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال: انطلق فهيئ طعامك حتى أتيك. قال: ففعلت. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال: فدعا بالقصعة وقال: إيدم فيها، يعني ضع فيها أي شيء من الإدم يعني. قال: فعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال: أدخل علي عشرة، ففعلت حتى إذا طعم وشبعوا، ثم خرج وقال: أدخل علي عشرة آخرين، ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعا، وإن الطعام نحوا مما كان. وأيضا حديث أنس: أتي النبي بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبوع من بين أصابعه. قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: زهاء 300، كلهم توضؤوا والماء لا يكاد يغمر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر حديث كثيرة في هذا. ومنها حديث أبي هريرة في أهل الصفة حينما شرب الجميع من الإناء. يقول: وثق بسنده عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما معنى طعام نتزوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، زودهم. فقال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلا فضل من تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئا. قال: فانطلق فزودهم. قال: فانطلق بنا أو فانطلق بنا، ففتح لنا علية فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق. قال: فأخذ القوم حاجتهم، وكنت في آخر القوم، فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة، وقد احتمل منه 400 رجل. يعني كان تمر مثل البعير، حجم البعير، ولكن أخذوا منه بهذا العدد، ومع ذلك ما نقص منه شيء. يقول: حديث الحنانة. وساق بسند عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنا. يقول جابر: فكان يقوم عليه، فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها، أو قال لمسها فسكنت، وفي رواية فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى، ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. تحن الخشبات إلى مكانه، فكيف لا يحن الآدمي إلى لقائه وتزعمون محبة رسول الله؟ ولهذا بلال رضي الله عنه لما نزل به الموت ماذا قال؟ قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قال باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. سجود البهائم تعظيما وإكراما، لماذا نص على تعظيما وإكراما؟ لتخرج إليه العبادة، يعني ما يسجد شيء حتى ولو كان هذه البهائم للنبي عبادته. نعم. ساق بسنده عن الفريابي قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابي وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلت حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن هادي عن سلمة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه فأدخله المربد فخرب الجمل فلا يقدر أحد يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال افتحوا عنه، فقال إن نخشى عليك يا رسول الله منه، فقال افتحوا عنه، ففتحوا عنه فلما رآه الجمل خر ساجدا، فقال القوم يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة، قال كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن الحسين رحمه الله، شوف أيضا ربط النبي، يعني ربط النبي، شوف دباب ودباب، أراد أن يبين حق الايه؟ حق الزوج على الزوجة، شوف استغل ايه؟ شوف استغل يعني أعلى المقامات. لو كان يمكن، لو انبغى لأحد أن يسجد لأحد لكانت المرأة هي التي تسجد لزوجها لعظم حق الايه؟ لعظم حق الزوج. ولهذا المرأة الصالحة هي المرأة التي تتفقد رضا زوجها وسخطه في طاعة الله، طبعا مش رضا في المعصية أو سخطه في الطاعة، لا، تضيف إلى طاعة ربها طاعة زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المرأة الصريحة إذا صلت خمسها وحصنت فرجها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت الإيه؟ دخلت الجنة. هذه المرأة الصالحة التي تتفقد مواضع رضا الزوج وسخطه، كما قالت المرأة الصالحة لابنتها يا بنية تفقد مواضع ايه؟ عينيه وأنفه. يعني شوفي هو ماذا يطلب بعينيه، وما الذي يحبه أن يشمه؟ كوني له أمة يكون لك ايه؟ عبد. طب كوني عليه كوني له فريقا يكن لك رئيسا. قال محمد بن حسين وفي هذا باب طويل مما شهده الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله أيضا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، باب ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. هذه السنة يا أخوان كل ده داخل فين؟ في حد السنة. من نبيك؟ كل هذا داخل في من نبيك. نبي هذا صلى الله عليه وسلم المؤيد الواجب الاتباع. قال وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فما دونه إلا وهو تحت لوائي. وساق أيضا عن أنس أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. ولهذا ده التفضيل، احنا قلنا النبي أفضل، لكن التفضيل الذي لا يقتضي إيه؟ لا يقتضي انتقاصا. وهنا يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل إنما من قبل الله، لهذا لا يفخر بهذا. كيف يفخر بشيء أعطاه الله عز وجل إياه؟ إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا لا أفخر بأنني أصلي، ولا أفخر بأنني، إنما أحمد ربي سبحانه وتعالى، أخبر وأحمد ربي أنا أصلي بفضل الله عز وجل، أنا واضع صلاة خمس بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي أني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم، يبقى الإخباره بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. طبعا أفضل النعم الموجودة على أي خلق لا تبلغ، أفضل النعم نعمة نبوة النبي ورسالته، فإن الله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحد، ولهذا حق نبينا هذا أن يحب وأن يعظم وأن يبجل وأن يتبع وأن يلتمس خطاه وهداه، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال من فضائله أيضا باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة، ساق بسنده عن أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. وساق بسنده عن مختار بن فلفل عن أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. الله أكبر. من؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يا الله، صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين: وضم موسى بن هارون يده فجعل يحركها، وضم أبو بكر الأجر يده وجعل يحركها. يبقى الحديث مسلسل بالإيه؟ بالفعل. يقول: وضم أبو بكر الأجر، من هو أبو بكر؟ نعم، يده وجعل يحركها. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثني حسين الجعفي قال: حدثني زيد بن قدامة قال: حدثني المختار بن فلفل قال: أنس قال صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. نعم. قال: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة. ما أعطي النبي من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال محمد بن حسين: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب بالشفاعة، من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب، وباب الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره. باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ساق بسنده عن عطاء بن السائب قال قال لي محارب ابن ذثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت قال ابن عباس هو الخير الكثير. قال قال ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب يجري على الدر والياقوت. وثق بسندي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. هذا نهر فين؟ في الجنة. والحوض الذي أعطاه الله نبيه في العرصات هذا متفرع عن الكوثر في الجنة، فيصب فيه من الكوثر. يعني الكوثر هذا نهر عظيم أعطاه الله النبي في الجنة، وأما ما كان في العرصات القيامة هذا الحوض الذي يصب فيه ميزبان من الكوثر. الله أكبر الله أكبر. شوف سبحان الله فضل الله، ما ينتظر حتى يدخل المؤمنون الجنة، وإنما فضل الله سبحانه وتعالى يأتي المؤمنين في عرصات. كيف ده هو بيأتي المؤمنين من أول خروج الروح إلى القبر إلى البعث إلى أرض المحشر، فهم مكرمون. يوشك عباد الله الصالحين الصالحون أن يضعوا يا أخواني عنهم مؤنة التعب والنصب. شوف بس نصبر شوية بس، كلها يعني طرفة عين طرفة عين. لا ينبغي الإنسان يبيع دينه وأن يبيع وأن يرائي أحدا أو أن يبيع دينه لأحد ولا لمال. والوقت قصير قصير جدا، الوقت ما يستوعب انحرافا ولو ليلة قد أموت فيها. فعن قريب، إنما هي إيه؟ إنما هي الساعة، ما لبثوا غير ساعة. يا سلام، تربته أطيب المسك وما أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله يا أخوان، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ولا حرمنا سنته، لا حرمنا السنة. السنة هي الباب لهذا الخير كله. ولهذا قال ابن كثير على ما أذكر هذا الذي ذكر ابن كثير أن الناس يشربون على قدر إيه؟ على قدر أيضا التزامين بالسنة، على قدر التزامين بالسنة. كلما كان التزامك بالسنة أكثر وأعظم كلما كان شربك من هذا أوفر. فهو نعيم كأي نعيم، والناس يتفضلون في نعيم الجنة. طيب، ساق بسند عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم إنها لناعمة، يعني إذا كان من النوع ده إنها لناعمة. قال آكلها أنعم منها. يا رب يا رب ارزقنا، يا رب لا تحرم، يا رب أسأل الله أن يحرمنا وإياكم إخواني، وأن يجزي الأجرية خير الجزاء وأئمة السنة. شوف الحياة في ظلال السنة، تقول ثلاث أماكن تشد الرحال إليها: المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي والمسجد الأقصى، في مكان رابع إيه هو سيدي؟ قال لك ميدان التحرير. لماذا جئت يا سلفي إلى هنا اليوم؟ السلفي الأول بقى الباحث، لماذا جئت يا سلفي إلى هنا اليوم؟ قال إنما جئت إلى ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. سلفية، سلفية 25 يناير سلفية. إنما جئت لأنه أصبح قبلة الأحرار إيه؟ في العالم. يا سلام، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. في الميدان إذا عصرت الميدان دي هلكت، فلن يعبد الله أبدا، خلاص لن يعبد، ما لن يبقى إلا مشركو قريش. إذا العصابة دي هلكت فلن يبقى إلا مشركو قريش. لكن شو بقى ميدان السنة، ميدان السنة ننتقل من باب إلى باب، سبحان الله، دي أصول السنة. السلفية ليس ادعاء، أنت تقول أن تكون سلفيا؟ أخوكم يسألني، أخوكم محمد بيقول يعني إيه بقى، متى يخرج الإنسان عن السنة؟ إذا خرج عن الكتاب ده، إذا خرج بقى كل باب من هذه الأبواب فصل من فصول السنة، فصل من فصول السنة. فمتى يخرج عن السنة؟ إذا خرج عن هذه الأبواب أو عن بعضها. قال الآجري: ولا يكون رجلا للسنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. أكون سني إلى القدر من السنة، أكون سنيا إلى الصحابة لست سنيا، أكون سنيا إلى التعامل مع أهل الأهواء لست سنيا، أكون سنيا إلى الخروج على الحاكم لست سنيا. لا، أصوب مش أصدر خروج، هو مش أصدر، أصدرك عندك أنت بقى، خلاص ذهب القوم الذين كان يوصي بعضهم بالشارب، خلاص احنا فعلا نجيبك منين؟ اذا قرأت 100 كتاب هتعرف يعني ايه بقى لست سنيا. اللي بيقولك الاخوان بيقولوا عليهم مبتدعة، تم اللي بيقول حي على خير العمل، هو بيقول كده، اللي بيقول حي على خير العمل مبتدع، واللي بيقول اشهد ان سيدنا محمد مبتدع، يعني عايز يقول ان هم مبتدعة من هم خفاف، يعني خفاف خفاف، سبحان الله. الله يعني أنتم خلاص بيننا وبينكم الله عز وجل، هذا يوم تجتمع فيه الخصوم، سبحان الله. يعني إنسان يلفق على مين؟ يلفق على الناس. طب ورب الناس؟ والله لو الواحد أخذ منه 5 جنيه لخاصم فيها أحب الناس إليه، والله لو اعتدي على عرض أحدنا لتحول أسدا. يقول ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أغفى، يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له، شوف التحري، يا رسول الله لما ضحكت؟ قال إنه أنزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. الله أكبر، هذا في العدد. وفي رواية أن يتوه كنجوم السماء صفة، فالروايتان أن يتوه، أن يتوه كنجوم السماء، أن يتوه كعدد نجوم السماء، والروايتان جمعتا صفتين العدد والصفاء. طيب، باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي من المقام المحمود صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، يزيده شرفا وفضلا جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من شفاعات الخلق والجلوس على العرش. طبعا هذا يعني قال ببعض السلف على عندما صحح الحديث، والصواب ان الحديث ليس يصح في هذا. خص الله الكريم به نبيه صلى الله عليه وسلم واقر له به عينه يغبط به الاولون والاخرون. سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيه من الكرامه العظيمه والفضيله الجميله تلقاها العلماء باحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى المقام المحمود إنما يناله الإنسان، يناله النبي بإيه؟ بالقيام. فلهذا على أن المقام الرفيع من عند الله عز وجل ما ينال إلا بالإيه؟ بالطاعة والعبادة والعمل. فمن أراد الفردوس الأعلى أين عملك؟ ومن أراد لذة النظر إلى وجه الله الكريم أين عملك؟ ساق بسنده عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك من قوم محمودا، قال يجمع الله الخلق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراح حفاه قياما سكوتا، فينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك ربي وسعديك والخير بيديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود. قال محمد بن حسين وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث اللي هو في جلوس النبي هذا حديث مجاهد، وتفسير لهذه الآية أنه يقعده على العرش اللي هو المقام المحمود، يعني لأن السلف جماهيرهم على المقام المحمود هو الشفاعة. حديث مجاهد فيه أنه إجلاسه على العرش هذا المقام المحمود. قال محمد بن حسين وما حديثه مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا بأحسن تلق وقبلوا بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قلت فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث المجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموافق لكل رشاد والمعين عليه. وقد حدثناه جماعة وذكر كل هذا، طبعا هذا على فرض صحة الحديث وأنه تلقى، ولا شك أن إذا صح الحديث بالشيء حصل تلقيه. وقد أطال النفس الخلال في السنة في بيان أيضا هذا، ووجد في كتب يعني العقيدة، ولكن الحديث بكل طرقه ضعيف ولا يصح هذا، ولو صح لقبل على العين وعلى الرأس. أما من جهة المعنى يقبل المعنى، أما من جهة المعنى يقبل المعنى، يعني يقبل المعنى يعني إيه؟ يعني لو صح ما نرد، فقد قبلنا ما هو أعظم منه ولا إشكال. نعم. أي جميع طرق هو علمه بالحديث لكن قد يخفى عليه، لكن جميع طرق الحديث ضعيفة، جميع طرق الحديث ضعيفة. وقد أورد الخلال جميع رواياته في السنة وكلها ضعيفة. نعم. طيب، فإن قال لعلنا نقرأ التعليق بهو، يقول المحشي نعم لو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القعودي عنه، أما وكل الروايات الواردة في هذه المسألة موقوفة وضعيفة فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا غيبيا غير دليل صحيح. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وأما قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فلم يجد في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن في العلو، وقد صحت الحديث المرفوع في تفسير المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فوجب الرجوع إليها، ولذلك رجح أكثر المفسرين ذلك. هذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالمقام الشفاعة. وقال القرطبي: وقد اختلف في المقام على أقوال، وصحها الشفاعة ذكره في أحكام القرآن، وما ذكره المفسرون من أقوال في تفسير المقام المحمود يمكن يرجعوها جميعا إلى الشفاعة العامة، فلا تعارض بينها والله حمد. ولذلك قال حافظ بن حجر: ويمكن رد هذه الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة. قال ابن القيم: ومقامات المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه الأحاديث، فكان في التنكير من الإطلاق والإشاعة ما ليس في التقريب في بدائع الفوائد. وقد ذكر ابن القيم في بدايه أسماء القائلين بإقعاد النبي على العرش. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل: إيش معنى قول النبي قول الله عز وجل ومن الليل فاجعل بي نافلة لك؟ أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن: اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم وأمته، ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله عز وجل على نبيه وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم أو فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قول الله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليه فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قام ومن لم يشأ لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل، فمن قام كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. وقول عز وجل نافلة لك معناه إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك. يبقى النافلة ليس معناها إيه؟ ليس معناها يعني تكفير الذنوب، ليس معناها السنية، وإنما معناها أن الله إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ذنبه وكفر عنه خطاياه، فما بقي إلا رفعة درجات. مثل ما أقول إيه؟ هذا الأمر نافلة لك، نافلة يعني الزيادة، فنافلة هي الزيادة. وسائر أمتك ما عملوا من الطاعات من قيام الليل وغيره لما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك، يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد، يعني هذا القيام أجره نافلة لك، وإلا فذنوبك إيه؟ مكفرة. أما الأمة في حاجة إلى هذا لتكفير ذنوبها. ساق لسان عن مجاهد في قول الله ومن الليل فهجر دينا نافلة لك، قال: لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى النافلة المراد الزيادة يعني، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة كفارة لذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الآية يعني. قال محمد بن حسين: طبعا ده القول الذي رجحه الجري، وإلى بعض العلم رأى أن قيام الليل كان واجبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حق النبي، وإنما النسخ كان في حق الأمة. قال محمد بن حسين رحمه الله: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قول عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر وساق بسنده عن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. الكفر يعني مرفوع، معروف من الكفر يعني مكانا مكانا أو بلدا بلدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي ايه ما هو اعظم من ذلك، اعطاه الله 1000 قصر في الجنه من لؤلؤ تربهن المسك في كل قصر ما ينبغي له، اي من الازواج والخدم. وفي روايه فاعطاه الله عز وجل 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الازواج والخدم. طبعا لا شك اذا كان نعيم الجنه على قدر العمل فاي احد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان النبي سيعطى ما لم يعطه احد من الاولين والاخرين. ثم ختم هذا الجزء بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لينهي الكلام في هذا الأصل وهو ما تعلق بالنبي ورسالته ونبوته ودلائل ذلك. قال باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صق بسنده عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يومي دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق رسالة عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يرحمك الله أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. قد يراد بهذا النور الحقيقي وقد يراد بالنور المعنوي. وثاق بسنده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراما لك تفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروما. فلما كان اليوم الثاني قال له ذلك، والثالث قال له ذلك، ثم قال فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منه 100,000، وما يعلم جند ربك إلا هو، وذكر الحديث ولكن الحديث يعني فيه من لا يعرف، ولكن الحديث يعني وردت كثيرة في موته صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين، وتوديع النبي لأمته وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون. قال أنس فنظرت إلى وجهه فكأنما وجهه ورقة مصحف حتى كدنا نفتن يعني نخرج من الصلاة، فما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد مات. قال محمد بن حسين رحمه الله قد رسمت في كتاب فضائل النبي ووفاته وغسله وكيف صلي عليه ووقت دفنه وكيف الصلاة عليه بعده وثواب من صلى عليه حالا بعد حال، ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا، يعني هو خص كتابا في هذا الباب يعني. قال ونذكر بعد هذا بعدما أنهى هذا الأصل العظيم فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا ووزراء وهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم. قال محمد بن حسين بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول أمسى بخدي الدموع رسومه، ولا أظن إذا أن هذا يصح لأن فاطمة تعلم أنه لا ينبغي الزيارة. تم الجزء 13 من كتاب الشريعة، وبعد ذلك ندخل في الجزء 14 من هذه الطبعة، وهذا الجزء سوف يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن فضائل الصحابة، فهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا ترتيب سلفي وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة الجماعة وهو الكلام في أصحاب رسول الله، ولهذا ما يتكلم في الصحابة إلا من زاغ قلبه. قال أحمد إذا رأيتم الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. فالطاعن في الصحابي طاعن في رسول الله، كما قال أبو زرعة: أولئك قوم عجزوا عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه، ولقد علموا أن الرجل على دين إيه؟ أصحابه. طيب نقف عند الجزء الرابع عشر ونبدأ إن شاء الله. صح، من لم يقوله إذا ثبت عنده، من لم يقل به إذا ثبت عنده فهو جهمي، لكن أثبت ثم أنقش. هم رووا ذلك في كتبهم، رووا ذلك، لكن هل ثبت هذا؟ هذا غيب، والغيب لا يثبته إلا بدليل. لا لا لا، لأنه هو موقوف على الصحة. ولهذا مثلا أحمد قال في حديث الصورة اللي ينكره هو جهمي، وابن خزيمة لا نقول هو جهمي. ليه؟ لأن ابن خزيمة بنى على ضعف الحديث، وأحمد بنى على صحة الحديث. فهو قصد أحمد رحمه الله تعالى يعني من رد الأحاديث الثابتة الصحيحة بعقله، لأن اللي يرد حديث العرش يقول لك إيه؟ إزاي يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وكذا وكذا، فهو جهمي معطل. لكن إذا رده لعدم ثبوت الحديث فليس جهمية. نعم. يقول سائل: ماذا يعني لو نجح الإخوان وصار الحاكم من الإخوان، ماذا نصنع؟ سبق هذا بيناه كثيرا، أن مسألة الحاكم أو ولي الأمر أو كذا هذه مسألة عندنا منوطة بالكفر، إلا أن تروا كفرا. ما قال النبي إلا أن تروا إخوانيا، إلا أن تروا كفرا بواح. فإذا رأينا الكفر بواح حينئذ لا سمع ولا طاعة. لكن هل يتكلم في منهج الإخوان؟ آه نعم، يتكلم في منهج الإخوان. المفترض أن الرئيس بيقول أنا مش إخواني، لأن المرشد العام قد خلعه من بيعته وقال: أما وقد يعني اختارك الناس أو صوت عليك الناس، خلاص أنا أخرجك من بيعتي إلى بيعة الله وبيعة الشعب وبيعة كذا، فخرجه.